السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، مما لا ريب فيه أن ذكر الله سبحانه وتعالى ودعاءه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله عز وجل أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه، فيبقى مضطرب القلب، مشوش الفؤاد، مشتت الفكر، كثير القلق، ضعيف الهمة والإرادة. أما إذا كان محافظا على ذكر الله ودعائه وكثرة اللجوء إليه، فإن قلبه يكون مطمئنا بذكره لربه، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينال من الفوائد والفضائل الثمار الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل له فضائل كثيرة، بل الخاسر من مرت عليه أزمان وأوقات لم يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الذي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فهذا الحديث العظيم أفاد فضيلة الذكر، وأنه يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم، فهو من خير الأعمال، وأزكاها عند مليككم مما يحبها الله سبحانه وتعالى، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ذلك في ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل منه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. ومن فوائد ذكر الله العظيم أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى قوله سبحانه وتطمئن قلوبهم أن يزول ما فيها من قلق أو اضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. ومن فوائد ذكر العبد لله أنه يرثه ذكر الله له، فأنت تذكر الله والله يذكرك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكر من عذاب الله. ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. ومن فوائد الذكر أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال، مع أنه أيسر العبادات، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها. ولو تحرك عضو كما يقول أهل العلم من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة. ومع هذا فالأجور المترتبة عليه عظيمة والثواب جزيل. ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة، فالجنة كما جاء في الحديث قيعان، وهي طيبة التربة عذبة الماء، غراسها ذكر الله. روى الترمذي من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فوائد الذكر أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، فإن أهل النفاق قليل الذكر كما قال الله عز وجل في المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولفوائد الذكر وفوائده كثيرة جدا، حث الله سبحانه وتعالى على الإكثار من ذكر الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ومن الذكر الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه والنبي صلى الله عليه وسلم أذكار طرفي النهار، وهي أذكار الصباح والمساء، فإن لهذه الأذكار فضلا، فقد جاء الحث عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال أهل العلم: الأصيل ما بين العصر وغروب الشمس. وقال سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، والإبكار أول النهار والعشي آخره. وبعض أهل العلم فسرها بصلاتي الفجر والمغرب، وبعضهم حملها على الأمرين، أي على الصلاة وعلى أذكار الصباح والمساء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومحل هذه الأوراد هو الصباح الباكر بعد صلاة الصبح إلى قبل طلوع الشمس، والمساء ويقال العشي والآصال من بعد صلاة العصر إلى قبل الغروب. وذكر بعض أهل العلم أن الأمر في هذا واسع، فيما لو نسي العبد في وقت أو عرض له عارض فلم يذكر أذكار الصباح أو المساء، فلا بأس أن يأتي بالأذكار بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروبها. وقد سئل الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به المسلم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة الثابتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا، وهي مبينة في كتاب الله، وهي مبينة في عمل اليوم والليلة، كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذن المواظبة على هذه الأذكار، المواظبة على هذه الأذكار يجعلك بإذن الله تعالى مع الأذكار الأخرى والمواظبة عليها من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذكر أهل العلم أن هذه الأذكار لها فضائل تعود على العبد في دينه ونفسه، ولها فضائل في حفظه من الشرور كلها على وجه الإجمال، ومن الشرور على وجه التفصيل كذلك، كما سيظهر هذا عند الكلام على دلالات هذه الأذكار. نأتي الآن إلى ذكر بعض هذه الأذكار، ولا أذكرها على سبيل الترتيب، وإنما حسب ما تيسر وتم الجمع، فأذكرها وأذكر شيئا من شرحها، ثم بعد ذلك نتطرق لدلالات هذه الأذكار. من أذكار الصباح والمساء، روى أبو داود والترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. قال القرطبي رحمه الله عن هذا الحديث: هذا خبر صحيح وقول صادق علمناه أو علمنا دليله دليلا وتجربة، فإني منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمدينة ليلا فتفكرت فإذا أنا قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. وجاء في سنن الترمذي عن أبان بن عثمان رحمه الله تعالى، وهو راوي الحديث عن عثمان، أنه قد أصابه الفالج، وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم، فجعل رجل منهم ينظر إليه فقال له أبان: ما تنظر؟ يعني كأن الرجل يقول: أين الحديث الذي حدثت عن عثمان رضي الله عنه؟ قال: وما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك. وهذا فيه اليقين بصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين بأثره، ليس كما يكون عند بعض أهل الشك والريب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلم الصادق مسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، فالحديث هو الأصل، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. والسنة في هذا الذكر أن يقال 3 مرات كل صباح ومساء كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، وهذا ذكر آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وفي رواية للترمذي: من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. والحمة لدغة كل ذي سم كالعقرب ونحوها. وقد أورد الترمذي عقب الحديث عن سهيل بن أبي صالح أحد رواة الحديث أنه قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. وهذا الذكر من أذكار المساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره بقوله: من قال حين يمسي 3 مرات. ولعل المساء خص بذلك للظلمة التي فيه، فإن المساء والظلام مظنة خروج ذوات السم كالأفاعي والعقارب وعدم الانتباه لها فتلدغ الإنسان. ولذلك استعاذ الله عز وجل أو أمرنا أن نستعيذ من المساء في قوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. والغاسق قالوا هو القمر إذا خرج، والمقصود الاستعاذة من شر الليل وما يكون فيه من الدواب والشياطين وغيره. فهذا كذلك ذكر يقال في المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن خبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. ففي هذا الحديث فضيلة قراءة هذه السور 3: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات كل صباح ومساء، وأن من حافظ عليها كفته بإذن الله تعالى من كل شيء، أي أنها تدفع عنه الشرور والآفات. وهذه مما نحفظها ويحفظها حتى أولادنا الصغار، ولذلك علينا أن ننشئ أبناءنا على ذكر هذه الآيات في صباحهم وفي مسائهم. قال: حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وكذلك من أذكار الصباح والمساء ما ثبت في صحيح البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا يسمى سيد الاستغفار. وقد حوى من الأمور المتعلقة بالاعتراف والإقرار بألوهية الله وربوبيته وحال العبد الشيء الكثير، ولذلك سمي بسيد الاستغفار، وكان الأجر المترتب عليه كبيرا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ومن الأذكار كذلك ما جاء عند الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أي قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ومن أذكار طرفي النهار ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله عز وجل ما همه من أمر الدنيا والآخرة. وهذا الذكر ضعفه الألباني رحمه الله مرفوعا وصححه موقوفا على أبي الدرداء، وقال أهل العلم: هذا ليس مما يقال من قبيل الرأي، فله حكم المرفوع. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. ما الجزاء؟ قال: كفاه الله عز وجل ما همه من أمر الدنيا والآخرة. ومن الأذكار العظيمة المشروعة في الصباح والمساء أن يقول المسلم إذا أصبح وإذا أمسى: سبحان الله وبحمده 100 مرة، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي هذا الذكر العظيم جمع بين التسبيح والحمد، وتعيين 100 لحكمة أرادها الشارع وخفي وجهها علينا، والسنة أن يعقد التسبيح بيده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بالسبحة أو الآلة أو نحو ذلك مما يفعله كثير من الناس. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. كذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وقد وتأملوا معي في الفرق بين ذكر الصباح وذكر المساء، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله وإليك النشور في الصباح وقوله وإليك المصير في المساء، قالوا رعاية للتناسب والتشاكل، لأن الإصباح يشبه النشر بعد الموت، والنوم موتة صغرى، والقيام منه يشبه النشر من بعد الموت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والإمساء يشبه الموت بعد الحياة، لأن الإنسان يصير فيه إلى النوم الذي يشبه الموت والوفاة، فكان بذلك خاتمة كل ذكر متجانسة غاية المجانسة مع المعنى الذي ذكر فيه. كذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في طرفي النهار ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فالحديث فيه تعوذ بالله من أربعة أمور تتعلق بالشر. الأول شر النفسي، وشر النفس يولد الأعمال السيئة والذنوب والآثام. الثاني شر الشيطان، وعداوة الشيطان للإنسان معلومة، وقوله وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك، ويروى بفتح الشين والراء، وشركه أي حبائل الشيطان. الأمر الثالث اقتراف الإنسان السوء على نفسه، وهذه نتيجة من نتائج الشر عائدة إلى نفس الإنسان. الرابع جر السوء على المسلمين، وهذه نتيجة أخرى من نتائج الشر عائدة إلى الآخرين. وقد جمع الحديث التعوذ بالله من ذلك كله، فما أجمعه من حديث. ومن الدعوات العظيمة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء، بل لا يدعها، ما ثبت في سنن أبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وقد سأل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العافية في الدنيا والآخرة، والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال. أما سؤال العافية في الدين فهو طلب الوقاية من كل أمر يشين الدين أو يخل به، وأما في الدنيا فهو طلب الوقاية من كل أمر يضر العبد في دنيا من مصيبة أو بلاء أو ضراء نحو ذلك، وأما في الآخرة فهو طلب الوقاية من أهوال الآخرة وشدائدها وما فيها من أنواع العقوبات، وأما في الأهل فبوقايتهم من الفتن وحمايتهم من البلايا والمحن، وأما في المال فبحفظه مما يتلفه من غرق أو حرق أو سرقة أو نحوه. فجمع ذلك سؤال الله الحفظ من جميع العوارض المؤذية والأخطار المضرة. وقوله اللهم استر عوراتي أي عيوبي وخللي وتقصيري وكل ما يسوءني كشفه، ويدخل في ذلك حفظ العورة من أن تنكشف. وقوله وآمن روعاتي هو من الأمن ضد الخوف، والروعات جمع روعة وهو الخوف والحزن، ففي هذا سؤال الله أن يجنبه كل أمر يخيفه أو يحزنه أو يقلقه. وذكر الروعات بصيغة الجمع إشارة إلى كثرتها وتعددها. وقوله اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فيه سؤال الله الحفظ من المهالك والشرور التي تعرض للإنسان من الجهات الست، فقد يأتيه الشر والبلايا من الأمام أو من الخلف أو من اليمين أو من الشمال أو من فوقه أو من تحته، وهو لا يدري من أي جهة قد يفجأه البلاء أو تحل به المصيبة. فسأل ربه أن يحفظه من جميع جهاته. ثم إن الشر العظيم الذي يحتاج الإنسان إلى الحفظ منه شر الشيطان، الذي يتربص بالإنسان الدوائر ويأتيه من أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله ليوقعه في المصائب وليجره إلى البلاء والمهالك وليبعده عن سبيل الخير وطريق الاستقامة، كما قال سبحانه في القرآن الكريم: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالعبد بحاجة إلى حصن من هذا العدو وواق له من كيده وشره، وفي هذا الدعاء العظيم تحصين للعبد من أن يصل إليه الشيطان الرجيم من أي جهة من الجهات، لأنه في حفظ الله تعالى وكنفه ورعايته. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، فيه إشارة إلى عظم خطورة البلاء الذي يحل بالإنسان من تحته، كأن تخسف به الأرض من تحته، وهو نوع من العقوبة اللي يحلها الله عز وجل ببعض من يمشون على الأرض دون قيام منهم بطاعة خالقها ومبدعها، بل يمشون عليها بالإثم والعدوان والشر والعصيان، فيعاقبون بأن تزلزل من تحتهم أو أن تخسف بهم جزاء على ذنوبهم، كما قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن الأذكار العظيمة التي يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها في كل صباح ومساء ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات حين يصبح كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكانت له عدل رقبة وحفظ بها يومئذ حتى يمسي، ومن قالها مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك. فتأملوا معي إلى هذا الذكر: 10 مرات تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أولا تكتب لك 100 حسنة، ثانيا تمحى عنك 100 سيئة، ثالثا كأجر عدل رقبة، وتحفظ يومئذ حتى تمسي، وإذا قلتها في المساء تحفظ حتى تصبح. ومن الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقوله أصبحنا على فطرة الإسلام أي دين الإسلام الذي فطر الله الناس عليه، وقوله وكلمة الإخلاص أي وأصبحنا على كلمة الإخلاص، وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أي وأصبحت على هذه الملة، ملة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وهي الحنيفية السمحة والتمسك بالإسلام والبعد عن الشرك، ولهذا قال حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهي ملة مباركة لا يتركها ولا يرغب عنها إلا من حكم على نفسه بالغي والسفه، ولهذا قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن الدعوات المباركات التي كان يلازمها النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وتأملوا رحمكم الله كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بسؤال الله العلم النافع قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل المتقبل. وفي هذا إشارة إلى أن العلم النافع مقدم وبه يبدأ، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وفي البدء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على من تأمل، ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح وغير الصالح، ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب وغير الطيب. ومن لم يكن على علم فإن الأمور قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم ينقسم إلى نوعين: علم نافع وعلم ليس بنافع. وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه والمعرفة بدينه والبصيرة بسبيل الحق الذي ينبغي أن يسير عليه. وقوله في الحديث ورزقا طيبا فيه إشارة للرزق إلى أن الرزق ينقسم إلى نوعين: طيب وخبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله في الحديث وعملا متقبلا وفي رواية عملا صالحا فيه إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب العبد به إلى الله يكون متقبلا، بل المتقبل هو العمل الصالح فقط. كذلك مما ذكره أهل العلم من الأذكار التي تلحق بأذكار الصباح ما رواه مسلم عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في موضع صلاتها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيان ما فيه، قال: وهذا يسمى الذكر المضاعف، وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه. كذلك مما ورد في أذكار الصباح والمساء قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي القصة التي ذكرها أو رويت عن أبي بن كعب رضي الله عنه من مرور الشيطان عليه وكان يأخذ من التمر، قال في آخرها في المرة التي في الآخرة قال له لما سأله: ما يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا قلتها حين تصبح أجرت منا إلى أن تمسي، وإذا قلتها حين تمسي أجرت منا إلى أن تصبح. فغدا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: صدق الخبيث. كذلك من الأذكار لتقال في المساء ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، اللي هي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى نهايتها. قال أهل العلم: قيل معناه كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه من شر الشيطان، وقيل دفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل غير ذلك. هذه بعض الأذكار، وهناك أذكار لم أذكرها، لكن هذه البعض، والمقصود هو بيان أهمية الذكر وبيان أهم الأذكار. وبقي الآن أن نتكلم عن شيء من دلالات هذه الأذكار. إخواني الأفاضل، لابد أن نعلم أن هذه الأذكار لم تشرع فقط لتكرر باللسان دون التنبه إلى معانيها ومقصودها ودلالاتها، ابن القيم له كلمة جميلة في هذا الباب، يقول: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. ومن أتى، انتهى كلامه رحمه الله، ومن أتى بهذه الأذكار المأثورة دون استحضار منه للمعنى ولا تعقل للدلالة فإن تأثيرها يكون ضعيفا. كذلك لا بد من اليقين القلبي بهذه الأذكار وبأثرها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه، موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. من الدلالات، وفي الحقيقة تحتاج إلى بسط أكثر، لكن نذكر منها ما يتناسب مع المقام. أولا، لابد أن نعلم أن أذكار الصباح والمساء فيها تأكيد على توحيد الله سبحانه وتعالى، تأكيد على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكل ذكر فيه اللهم، وفيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفيه الاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى، فهو تأكيد لألوهية الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه براءة، فيها براءة من الشرك، كقول الذاكر: خلقتني وأنا عبدك، وقول أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا كله في إثبات توحيد الألوهية، إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للعبودية والبراءة من الشرك. وهذا يقوله ويبدأ به الإنسان في أول يومه وفي أول ليلته، فهذا أمر عظيم جدا، يرسخ الاعتقاد في النفس ويرسخ أمر أصول العقيدة في النفس. إثبات توحيد الربوبية كقوله صلى الله عليه وسلم في الذكر: رب كل شيء ومليكه، فلا يخرج شيء عن ربوبيته، وهو المالك لكل شيء، فهو سبحانه رب العالمين. وفيه إثبات الكمال لله تعالى والتنزيه من النقائص، والله عز وجل كامل لا يحتاج إلى أحد، والناس والخلق يحتاجونه، هو مالك الملك وهو مدبر الكون، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كذلك في أذكار الصباح والمساء إثبات للأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن غالب هذه الأسماء أو غالب هذه الأذكار تحتوي على أسماء الله عز وجل والدعاء بها، كمثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وفي هذا امتثال العبد لأمر ربه سبحانه وتعالى لما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت لما تقول بسم الله، أي بكل اسم لله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فأنت الآن تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى أن يكفيك الشر. كذلك في هذه الأذكار إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه، وهذا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده. التسبيح فيه تنزيه لله عن النقائص والعيوب، والحمد فيه إثبات الكمال له سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، أن أذكار الصباح والمساء فيها تأكيد على توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواعه الثلاثة. فإذا ذكرت هذه الأذكار فتأملها وانظر أين توحيد الألوهية، وأين توحيد الربوبية، وأين توحيد الأسماء والصفات، وانظر إلى الأسماء الحسنى التي تستعملها وتأمل معانيها، فهذا كذلك يزيدك لذة وحلاوة عندما تذكر هذه الأذكار. ثانيا، أذكار الصباح والمساء تحتوي على جملة من الأدعية، والدعاء شأنه عظيم، هي عبادة عظيمة، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدعية فيها توسلات بجملة من التوسلات المشروعة، منها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ثانيا التوسل إلى الله بالعبادة، ثالثا التوسل إلى الله بحال العبد وفقره وتقصيره وحاجته إلى ربه واستعانته به، كقوله أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وهذا فيه تذلل وخضوع وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قول المسلم في كل صباح اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هو استعانة منه في صباحه وأول يومه بربه سبحانه، بأن يسر له العسير ويذلل له الصعاب ويعين على تحقيق غاياته المباركة الحميدة. كذلك فيها توسلات بأفعال الله تعالى، كقول الذاكر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. بك أصبحنا أي بنعمتك وإعانتك وإمدادك أصبحنا أي أدركنا الصباح، وهكذا المعنى في قوله وبك أمسينا. ومثله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، كذلك هذا فيه ماذا؟ فيه توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وأفعاله. كذلك هذه الأذكار احتوت على أغلى المطالب، وسؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك سؤال الله العافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. هذا الدعاء أو هذا الذكر عظيم جدا، اللهم، كذلك من الأذكار التي لم أذكرها أنا، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فسؤال الله العافية من أعظم العطايا أو من أعظم الأسئلة، والعافية من أعظم العطايا. روى الترمذي عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال سأل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. وفي المسند وسنن الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. فلو تأملتم هذه الأدعية لوجدنا فيها جملة من المطالب العظيمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا. فالعلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح من خير ما يرزق الله العبد. كذلك من الدلالات اللي ذكرها العلم في مسائل الاعتقاد، دل دعاء الله عز وجل بهذا الذكر بسم الله الذي لا يضر، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ قال لو كانت كلماته مخلوقة لكانت الاستعاذة بها والاستعاذة بها شركا، لأنها استعاذة بمخلوق. ومن المعلوم أن الاستعاذة بغير الله تعالى وأسماء وصفاته شرك، فكيف يصح أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما هو شرك ظاهر وهو الذي جاءهم بالتوحيد الخالص؟ فقوله أعوذ بكلمات الله التامات يدل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأنه كلام يختلف عن كلام البشر، وكلام الله صفة والصفة تتبع الذات. خامسا من الدلالات في أذكار الصباح والمساء حفظ العبد من كل شر وسوء، فقد يحفظه الله من وقوع الشر وقد يخفف أثره عليه. وبالتأمل نرى أن هذه الأذكار احتوت على الاستعاذة من الشرور جملة، وخصت بعض الشرور بالذكر. يعني من الأذكار الواردة ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، والمراد بالكسل عدم انبعاث النفس للخير مع ظهور القدرة عليه، ومن كان كذلك فإنه لا يكون معذورا بخلاف العاجز فإنه معذور لعدم القدرة. والمراد بسوء الكبر أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال. كذلك ورد في الذكر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، أي أستجير بك يا الله من أن ينالني عذاب النار وعذاب القبر. وإنما خصهما بالذكر بين سائر العذاب لشدتهما ولعظيم شأنهما، فالقبر أول منازل الآخرة، ومن سلم منه سلم مما بعده، والنار ألمها عظيم وعذابها شديد. كذلك من الشرور الاستعاذة منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة في أذكار الصباح والمساء: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن اقترف عن نفسي سوءا وجره إلى مسلم. وهذا جمع بين التعوذ بالله من أصول الشر ومنابعه ومن نهاياته ونتائجه. سادسا من الدلالات الأجر العظيم المترتب على المحافظة على هذه الأذكار، يعني ذكر يسير لكن الأجر المترتب عليه كبير جدا. قال في سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات حين يصبح كتب الله له ألف 100 حسنة، باء محى عنه 100 سيئة، جيم كانت له عد الرقبة، دال حفظ بها يومئذ حتى يمسي. إذن إخواني الأفاضل، هذه بعض الدلالات التي يمكن أن تستنبط من أذكار الصباح والمساء، وما تركت أكثر مما ذكرت، لكن لا يتسع المقام لذكر هذه الدلالات، ولعل الله عز وجل أن ييسر في محاضرة أخرى أن نؤكد على الدلالات بصورة تفصيلية أكثر بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.